خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المستحبات الأخرى التي راجع إلى نوعية الكفان وخصوصيات لون الكفان، والمستحبات السابقة كانت راجعة إلى أعداد الكفن، فهذه المستحبات ترجع إلى صفات الكفان. من جملة المستحبات ما ذكرناه إجادة الكفن، وهي مستحبة وردت بها نصوص كثيرة تدل على أن الموتى يحشرون في أكفانهم ويتباهون بأكفانهم حينئذ. هذه الروايات صريحة في حشر الموتى في الأكوان. وهناك رواية أخرى معروفة على الأسن عند العامة وغير العامة، يحشر الناس عراة حفاة غرلا، فيقع التنافي بين هذه الروايات والروايات الأخرى. فقلنا بأنه ربما يمكن الجمع بأنه اختلاف المقامات واختلاف التي هذا يوم حشر في مع الأكفان وحشر بدون الأكفان، لأن هناك حشر متعدد، نفخ صور متعدد، فيكون حشرا متعددا. ولكن صريح صحيح ابن مسلم ينفي هذا، فإذا كان ينفي فحينئذ حديث العرات لا بد من رد علمه إلى أهله إن كان سنده تاما ومعروفا عندنا، وهي رواية عامية. هذه الرواية هي صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه الصلاة والسلام. الزنديق يسأل الإمام، صحيح هشام ليس محمد مسلم، صحيح هشام سأل الزنديق أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام فقال أخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة، قال عليه الصلاة والسلام بل يحشرون في أكفانهم. قال أنى لهم الأكفان وقد بليت، قال عليه الصلاة والسلام إن الذي أحيا أبدانهم جدد أكفانهم، فلا غرابة في البين. قال الزنديق يعرضون صفوفا، قال عليه الصلاة والسلام نعم هم يومئذ 20 ومائة صف في عرض الأرض حينئذ. هذه الرواية وتعدادها واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة روايات، إن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحشرون في 120 صفا في بعرض الأرض. هذا هو الذي يقول. فحينئذ نص في أن الحشر في الأجساد مع الأكفان، فحينئذ تلك الرواية إما أن نحملها على محمل إن أمكن، وإلا نرد علمه إلى أهله. ومن المستحبات أيضا أن يكون من القطن لقول الصادق عليه الصلاة والسلام الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث أن يكون أبيض لقول الصادق عليه الصلاة والسلام ألبس البياض، فاترك السواد، هذا السواد الذي تلبسونه يا رجال الدين بالنسبة إلى الوفيات، بالنسبة إلى وفيات أشخاصكم مكروه في حد نفسه، نحن نسير العوام لا العوام يسيروننا، نلبس السواد من أول محرم إلى آخر صفر، وكل إمام وكل موتى وكل هذا كله مكروه نفعله. أليس علينا أن نتأدب بآداب الشريعة ننتهي عن مكروهات الشريعة؟ هذا يرجع إلى هذا، ألبس البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم. وكذا بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة. الرواية لقول الأم السواد، فلقول الصادق عليه الصلاة والسلام لا يكفن الميت في السواد، إذا كان لون الكفن سوادا فمنهي عنه، نهي تنزيهي البتة، للإجماع على أن هذا النهي نهي تنزيهي، لا يكفن الميت في السواد المحمول على الكراهة إجماعا. وأما كراهة مطلق الصبغ فقد نسب إلى المشهور ولم يوجد دليل على ذلك. إن قلنا كما ذكرنا كرارا ومرارا أن قاعدة التسامح في أدلة السنن تثبت الاستحباب ويكفي في القاعدة ولو قول المشهور، بل بعضهم قال قول فقيه واحد قلنا بالاستحباب، وإلا إذا لم تثبت القاعدة الاستحباب ولا قول الفقيه الواحد ولا قول المشهور فهذا دليل، هذا حكم لا دليل عليه. وأما الحبرة فتدل على استثناءها بعض الروايات، ففي الحديث كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاث أثواب برد أحمر حبرة، هذا هو حبرة أصلا لونه يميل إلى الحمرة ليس الحمرة التامة، كانت سابقا هكذا. وأن الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام كفن أسامة بن زيد بردا أحمر حبرة، وأن عليا عليه الصلاة والسلام كفن سهل بن حنيف بردا أحمر حبرة، فبرد الأحمر مستحب التكفين به وإن كان لونه يميل إلى الحمرة. هذه الرواية تدل على أن الحسن هو الذي كفن أسامة بن زيد. أنتم تعلمون أن زيد من اعتبر من عشيرة رسول الله بعد زواجه من بأمر من الله من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة تربى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان محبا لأهل البيت، لكن يوم السقيفة زلت أقدامه فكان مع القوم، ومع ذلك كان يأتي إلى الحسن وكان يأتي إلى الحسين ويشكو إليه من قلة المال ويعطونه، فدفن كفن. هذه الرواية تدل، وروايات أخرى صاحب الوسائل ينقلها عن الحسن المجتبى صلوات الله عليه، إلا أنه في البحار نقل من غير تردد أن الحسين هو الذي كفن أسامة وليس الحسن، وهو هذا صحيح، لأن الحسن صلوات الله عليه توفى سنة 50 وأسامة مات سنة 54، فالذي كفنه هو الحسين بن علي لا الحسن بن علي، وكيف كان. الرابع أن يكون من خالص المال، أي لم يشوبه حرام وشبهة، وطهوره لا من المشتبهات، لقول أبي الحسن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام: إنا أهل بيت حج صرورتنا وطهور نساؤنا وأكفاننا من طهور مالنا، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. الخامس أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه، لما تقدم من قول أبي الحسن: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين، وقلت بأن شطا قرية في مصر كان يحرم فيهما. وفي خبر آخر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه، وهذا يكفي في الدلالة على الاستحباب. وهي السادس أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة. الكافور معلوم ولا إشكال فيه، الذريرة اختلف الفقهاء فيه اختلافا كبيرا لأن موضوعه مختلف فيه. أما الدليل على أنه شيء من الكافور والذريرة ففي الخبر عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور، وهذا واضح لا إشكال فيه. لكن المراد من الضرورة هو موقع الخلاف، موضوع الذريرة هو الخلاف. اقتل قيل بأنها الطيب المسحوق، كل طيب يابس مسحوق يسمى ذريرة لا يختص بطيب معين، هذا ينافي ما سيأتي إن شاء الله من كراهة استعمال الطيب مع الميت، أي طيب يكره استعماله إلا الكافور. وقيل إنها كلما يذر على الشيء، إذا كان شيئا ناعما يذر على الميت يسمى ذريرة، أيا كان أي شيء كان. قيل إنها نوع خاص من الطيب كان معروفا في عصر النبي وعصر صدور الروايات، كان هذا الطيب موجودا، هذا هو الذي يذر على الميت. وقيل إنها الورس، والورس في اللغة الزعفران، والذريرة، ورجعنا إلى نفس الموضوع، ما هو الذريرة؟ الزعفران عرفناه، فإذا قلنا بأنه الزعفران الذريرة ليس الأمر، وهو يطلق على الزعفران والذريرة، وقيل غير ذلك. ونقل الطريحي في مجمع البحرين شيئا وأمرا غريبا في الذريرة فراجع. الآن كلامنا في هذا، والجميع لا دليل عليه، كل يقول بشيء أنه لأنهم مختلفون في الذريرة فيحكمون بهذا، ولا دليل يصح الاعتماد عليه. ولذا قال في صاحب الجواهر في ذخيرة العباد: إن حقيقته غير معلومة، والظاهر أن له أهل خبرة فلا بد من الرجوع إليهم. إذا كان للموضوع المختلف فيه في الفقه أهل خبرة فلا بد من الرجوع إليهم في تعيين الموضوع، أو كله إلى أهل الخبرة وأخرج نفسه في تعيين الذريرة. لكن داود الأنطاكي هو الطبيب المعروف الذي كان معاصرا للفاطميين، وهو طبيب القصر أيضا، له كتاب التذكرة، كتاب جيد لا بأس في بعض الأوقات الذي عندكم بدل ما تستعملون الأجهزة الذكية اقرأوا هذا الكتاب فإن فيه فوائد جمة. وقال الأنطاكي في داود الأنطاكي في تذكرته: قصب ذريرة سمي بذلك لوقوعه في الأطياب، أي أن قصب الذريرة من جملة الأطياب، والذرائر، وهو نبت كالقش وعقده محشو بشيء أبيض، وأجوده المتقارب العقد الياقوتي الضارب إلى الصفرة والقابض المر، ومنه نوع رزين يتشطى كالخيوط، رديء جدا. هذا ما ذكره داود الذي هو كتابه معقود لطب الأعشاب، يذكر بالنسبة إلى الذريرة قصب من هذا الذي ذكره. والمستفاد من النصوص الواردة أن مورد استعمالها في الكفن فقط، ما رؤية بأنه الروايات يستحب الذريرة في غير مورد الكفن، فقط في الكفن. نرجع إلى القاعدة، نحن عندنا قاعدة يكره استعمال الطيب في الكفن سوى الكافور، وهذه الروايات اللي واردة في الذريرة. إن علمنا بالذريرة التي يراد بها فلا إشكال في استعمال الذريرة بالنسبة إلى الميت، علمنا موضوعها أنها هي التي كانت معهودة في عصر الروايات صدور الروايات، فلا إشكال نستعملها، ويستثنى من كراهة استعمال الطيب مع الكفن حينئذ. وإن لم نعلم حينئذ نرجع إلى عمومات كراهة استعمال الطيب بالنسبة للميت، ويقتصر على الكافور فقط. هذه هي القاعدة والجمع بين هذه الروايات. نتوقف في الذريرة الموجودة في عصرنا الحاضر لو كان، ولا نستعمله مع الميت إلا الكافور، للشك في أن هذه الذريرة التي نستعملها هي تلك الذريرة التي كانت معهودة في عصر صدور الروايات. فنرجع إلى من؟ نرجع إلى عموم كراهة استعمال الطيب مع الكفنين، وهذا هو الذي يثبت في المقام، كراهته مكروه، والأولى ترك استعمال هذا حتى نعلم بأنه ذريرة معهودة هي التي مراد في الروايات. ثم قال رحمه الله السادس: أن يلقى هو شيء من الذرير على ما قيل، وهي على ما قيل، يفسر الذرير السيد الماتن، على ما قيل: حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دقه، وتسمى الآن قمحة، هذا أيضا لا دليل عليه. الآن يستعمل قمحة، لكن هو هذا الذي هو المراد في المراد من مكان ما كان في عصر صدور الروايات؟ أو خب، ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين الذي هو الآن السيرة قائمة على ذلك، يذر تربة قبر الحسين على الكفن حينئذ، ومسحه بالضريح المقدس وبضرائح سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم. هذه الذي ذكره ليس له دليل إلا السيرة، أما نص وارد أنه استعمل معه تربة الحسين أو يمسح به الضرائح ما موجود عندنا دليل وخبر معين إلا السيرة عند المتدينين، ودعوى الجميع ذلك مع عدم الردع عن الأئمة، مع أنه أن هذا من طريق التوسل إلى الله تبارك وتعالى، ونحن بحاجة والميت بحاجة إلى مثل هذه التوسلات في تلك الحالات، فحينئذ هذا هو الدليل، وأما خبر خاص وارد فليس الأمر كذلك. ثم قال رحمه الله السابع: أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه، أيضا هذا للسيرة ودعوى الإجماع، ويمكن استشهاد له بما تقدم في خبر يونس. هناك ذكرنا أن هناك اللفافة التي يلف به الميت أيضا نفس الكلام، أو العمامة التي وردت هكذا يمكن استشهاد له بها. ثم قال رحمه الله الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة. لا مدرك لهذا الحكم الاستحبابي سوى فتوى جمع من الأصحاب، أنه أفتوا بأنه إذا احتاج الكفن إلى الخياطة فليخاط من نفس خيوطه. إن قلنا بأن فتوى الأصحاب كافية في إثبات الاستحباب ولا أشكال فيه، وأن المدرك قاعدة التسامح، وقاعدة التسامح تثبت الاستحباب، أما إذا استشكلنا في كلا الأمرين أن قاعدة التسامح في أدلة السنن لا تثبت الاستحباب سوى أن العمل صحيح رجاء ويعطى له الأجر، أخبار من بلغ ليس أكثر من ذلك. كذلك لو أثبتنا بقاعدة التسامح في أنه يثبت الاستحباب، هل إن فتوى الأصحاب أيضا كالخبر المشهور يثبت الاستحباب؟ قول فقيه ذهب بعضهم إلى أن قول فقيه واحد معروف أيضا يثبت الاستحباب، كل ذلك موضوع النقاش عند الفقهاء. فلذلك هذا مبني على رأي من يقول بأن فتوى الأصحاب يثبت الاستحباب بناء على قاعدة التسامح، حينئذ فلا دليل على من لا يقول بذلك فلا دليل عليه. ثم قال التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث على المشهور بين الأصحاب، ولكنه غير كاف بالاستحباب كما عرفتم، إلا إذا قلنا بقاعدة التسامح وأنها تثبت الاستحباب، وقد ذكرنا أنه موضع نقاش. وقال: وإن كان هو الغاسل، أي أن الذي يكون مباشرا للتكفين هو الغاسل، غسل الميت وذهب عنه كل شيء وغسل، مع ذلك يستحب له أن يكون كذلك. وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين 3 مرات، ويغسل رجليه إلى الركبتين لعدة روايات وردت في المقام، يغسل يديه إلى المرفقين، أو في رواية إلى المنكبين، وفي رواية يغسل رجليه، وسيأتي ذكر